بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان حياة قلوبنا، فيه معالجات لأمور كثيرة، وفيه إحياء لعبادات مهمة من عبادات القلب. وهذه العبادات منها ما نحتاجه حاجة ماسة في صلاتنا في رمضان، ومن ذلك الخشوع. هذه العبادة القلبية العظيمة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها، وأن نعرف ما هي الأسباب التي تحققها، ما هو هذا الخشوع، ما هي أهميته، ما هي فوائده، وروح الصلاة هذا وهو الخشوع كيف نعمل على تحصيله. الخشوع أيها الإخوة والأخوات، إنه طريق الفلاح الموصل إلى الجنة، وهو أول صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وللأسف فإن عصر المادة الذي نعيش فيه قد طغى علينا وأشغلنا وشتت تفكيرنا وجعل قلوبنا في أودية من أودية الدنيا، فالكثير منا يصلي والقليل منا يخشع. الخشوع أول ما يرفع من الأرض حتى لا ترى فيها خاشعة، ومما يلمسه الإنسان ويسمعه كثرة المشتكين بشأن الوساوس في الصلاة تحديدا وفقدان الخشوع فيها. ولما كانت الصلاة أعظم أركان الدين العملية، كان الخشوع أعظم المطالب فيها. الخشوع حضور القلب بين يدي الله مستحضرا قربه سبحانه. فأنت عندما تحضر في قلبك عظمة ربك وأنت قائم بين يديه، أنت تتفكر في عظمته سبحانه وتعالى، وهو مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، يدبر أمر سماواته وأرضه وأمر كونه وخلقه، فيسكن قلبك وتطمئن نفسك وتسكن حركاتك ويقل التفاتك وتتأدب مع ربك، وأنت تعمل عقلك في معاني ما تقرأ من الآيات والأذكار. هذا الخشوع مهم جدا، لأنه يحصل به الإقبال على الطاعة ونيل الدرجة العظيمة عند الله، فهو يقرب القلب من الله فيمتلئ نورا، فينتفع صاحبه بآيات الله الشرعية والكونية، يقي صاحبه العجب والغرور والرياء، به تستنزل الرحمة وتحصل البشرى. وبشر المخبتين. من هم المخبتون؟ ما معنى الإخبات؟ كما جاء في سورة الحج، إنه الخشوع، والله يحب أهل الخشوع، وقد مدحهم بقوله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. في هذا الخشوع إظهار الانكسار بين يدي الله، والذل والمسكنة. وشتان بين اثنين: أحدهما يصلي وهو خاشع، والآخر يصلي وهو أبعد ما يكون من الخشوع. إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. الخشوع يكفر الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، رواه مسلم. مواطن الخشوع كثيرة، وارتباطها بالصلاة أكثر، فلا يذكر الخشوع إلا وينصرف الذهن إلى الصلاة، لأن أعمال الصلاة فيها ذكر ودعاء وتلاوة وركوع وسجود، فتحتاج إلى الخشوع. إنه روحها. ومن علامات الخشوع حب الصلاة والاشتياق إليها. فتجد أن الذي لا يخشع لا ينجذب إلى الصلاة، والذي يخشع مشتاق إلى الصلاة، مسارع إليها. أخي المسلم، أختي المسلمة، كيف تكون الصلاة سهلة علينا، خفيفة وليست ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تشرح صدورهم وتحضر قلوبهم عند تلاوة كلام ربهم والذكر والدعاء، وهكذا يكون الخوف من الله بمجرد ذكر اسمه. لماذا يذكر اسم الله فلا يكون هناك وجل في القلوب؟ لماذا لا يكون هنالك دمع من خشيته؟ وعند سماع كلامه وإقامة صلاته، لماذا لا يكون هنالك تعظيم لشعائر الله ومسارعة في الخيرات ودعاء الله رغبا ورهبا؟ بسبب هذه العلة، نقص الخشوع أو فقدان الخشوع. والراجح في حكم الخشوع أنه واجب، وقد اختلف الفقهاء في الاعتداد بالصلاة التي لا خشوع فيها، وهي وإن كان يسقط أداؤها من جهة أنه لا يجب الإعادة، لكن أين الأجر؟ وقد قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، وأن غير الخاشعين لا يستمتعون بصلاتهم، ولا تقع في نفوسهم موقعا، ولا تؤدي عملها. وهذا يعني قوله سبحانه وتعالى: وإن لكبيرة إلا على الخاشعين، يدل على وجوب الخشوع، وأن من لم يخشع كان آثما عاصيا. طبعا من لم يحصل له خشوع أصلا، لأن قضية أن يشرد الإنسان لا يخلو أحد منه، ولو كان عدم الخشوع يعني فقدان الخشوع في الصلاة في لحظة يأثم به الإنسان لآثم الجميع. ولكن المقصود أن من لا يخشع في صلاته أبدا عليه أن يتوب. حذر الله القاسية قلوبهم التي لا تعرف الخشوع، فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وبعض الناس قد يظهر خشوعا لكنه مزيف، وهو خشوع النفاق، فقد يبدو على ظاهره وجوارحه نوع من التصنع والتكلف لذلك. وهنا حذر حذيفة رضي الله عنه وقال: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وكان سلفنا رحمهم الله في هذا الجانب موضوع الخشوع قد بلغوا شأوا عظيمة، وتدبر أحوال السلف يعيننا على الخشوع. كان علي رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة تلون وجهه، فقيل له: ما لك؟ قال: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. وكان زين العابدين إذا قام إلى الصلاة طرب وارتعد، فسئل عن ذلك فقال: تدرون بين يدي من أقوم وأناجي؟ وكان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه من وجلا وحياء من الله وخوفا منه. كان مسلم يسار يصلي في المسجد فانهدمت زاويته وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر. وقيل لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ لا أن تختلف الرماح الأسنة في أحب إلي من أن أحدث نفسي بذلك. ومعروف قصة الصحابي الذي أصابه سهم في الصلاة فأكمل صلاته وجرحه ينزف. من السلف من كان يقوم في الصلاة كأنه عمود تقع عليه الطيور من شدة سكونه. الخشوع يتأتى للعبد إذا بذل أسبابه، ليس الخشوع أمرا مستحيلا ولا أمرا مستعصيا، لا، بالتدريب يأتي، بالمجاهدة يحصل، بالتعلم لمعناه واتخاذ الوسائل المؤدية إليه يقع الخشوع في القلب. المسألة فيها استحضار لعظمة الموقوف بين يديه، المسألة فيها استشعار كبرياء الله عز وجل وجلاله، وعندما تقف بين يديه تتذكر عظمته وقوته وقدرته سبحانه وتعالى، تتذكر بطشه وجبروته وعذابه، وكذلك تتذكر رحمته وتوبته، وكذلك تتذكر أنه يؤمن عباده من عذابه، وأنه كريم يعطي، وأنه سخي جواد سبحانه. وكذلك فإن من الأسباب الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها سابقا، وكلما كان الاستعداد للصلاة أحسن وأكمل، وتبكير وحسن وضوء، ترديد مع المؤذن ودعاء بعد الأذان، ثم أخذ الزينة والتبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة، ثم الطمأنينة، احبس نفسك عن الحركة، الأصابع تريد تحريكا، وهناك دواعي في النفس، وبعض الناس يتأمل في أظافره، بعضهم تجده يضع ويرفع وينزل في الجيب وفي الجوارح في الوجه. فإذا حبسنا أعضاءنا عن الحركة كان في ذلك طمأنينة. ثم اجعل عظامك وأعضاءك إذا قمت تأخذ وضعها الطبيعي، وإذا ركعت تأخذ وضعها الطبيعي في الركوع وتطمئن، وإذا سجدت تأخذ أعضاؤك وضعها الطبيعي في السجود وتسكن. هذه طمأنينة. ومما يعين على الخشوع في الصلاة تذكر الموت في الصلاة، كأنه يقول أنا سأموت قطعا، وسأموت إذا كنت مصليا بعد إحدى الصلوات، قد أموت بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، قد يكون موت اليوم غدا بعده. فهو يقول ربما تكون هذه آخر صلاة، لأني أنا لا أعرف متى سأموت ولا أعرف ما هي آخر صلاة، فربما تكون هذه، فعند ذلك يحسنها. التنوع في السور والآيات والأدعية في الصلاة كما جاء في السنة جاءت صيغ متعددة، وهذا يساعدنا تدبر الآيات المقروءة ومعرفة معانيها. الآن نحن نقول يا إخواننا نقرأ في رمضان، إذا كان عندنا مصحف فيها مشي تفسير كالتفسير الميسر مثلا، كلمة ومعناها، كلمة ومعناها، التفسير الميسر هذا جيد، وأنت تقرأ مرت بك كلمة وبشر المخبتين، تنظر ما معنى المخبتين مثلا، وهكذا. فمعرفة المعنى سيعين كثيرا على الخشوع، كذلك معرفة معنى أذكار الصلاة، التحيات جمع تحية مثلا. طيب هناك تسبيح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العلى، ما معنى سبحانه؟ المصدر هذا مأخوذ من سبح يسبح، سبحانه فيه تنزيه تسبيح. وكذلك أيضا لما تتأمل في قضية تنزيه ربك عن النقائص والعيوب وما ألحقه الخلق به من الأذى، ادعوا له ولدا، ادعوا له زوجة وصاحبة وهو منزه عن ذلك، كم مليار في العالم يدعون لله الولد والصاحبة، كم واحد يدعون له من عباد الصليب، يدعون له الولد والصاحبة، وهو الذي قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وكذلك أن تقطع قراءتك يا أخي ويا أختي آية آية، وهذا أدعى للفهم والتدبر، وترتيل القراءة بصوت غير متكلف، ما في لأن مقامات ولا تدريب على ألحان، لا لا، بالصوت الطبيعي الفطري. كذلك تحسين الصوت بالقراءة، تجميل الصوت بالقراءة بدون تكلف. ثم اعلم أن الله يجيبك، هناك حوار في الصلاة وأنت لا تشعر لكن تؤمن به. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. الصلاة كذلك يزداد الخشوع فيها إذا كان لك سترة، يا أيها الإمام يا أيها المنفرد، لأن المأموم سترة سترة الإمام. فإذا صليت وراء جدار أو وراء عمود مثلا أو شيء مرتفع عن الأرض وتدنو منه، تكف بصرك عما وراء هذا، مثلا جدار يكف بصرك عما وراءه، كذلك يمنع من يجتاز بقربك، كذلك تمنع الشيطان من المرور بين يديك والتلبيس عليك، هذه من فوائد السترة. شيء مرتفع تصلي وراءه وينتبه الناس أنك تصلي، ما أحد يمر بينك وبينه. وأيضا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من أسباب الخشوع، لأن هذا العمل وهذا الوضع وضع ذل. عندما يقف الإنسان هكذا واضعا يده على الأخرى على صدره، هذا العمل والفعل والشكل والهيئة والصورة صورة إنسان يذل يخضع، صورة خضوع وذل. فعندما تضع اليدين هكذا أنت تذل بين يديه سبحانه، وهذا أقرب للخشوع وأمنع من العبث. ولذلك الذين يسدلون أيديهم أقرب إلى العبث ممن يضع يديه على صدره. كذلك النظر إلى موضع السجود، وأيضا أنت تطمئن وترتاح لدخولك الآن بين يديه بمجرد تكبيرة الإحرام. وهذا الخشوع ولا شك الشيطان يحاول فيه يعني أن يخربه، أن يشوش عليك، يأتي بشواغل، يحاول أن يكدر صفو صلاتك. فأنت تحاول إبعاد الأسباب التي تؤدي إلى التكدير، يعني مثلا إشغال ما في، إزالة ما في المكان من النقوش والتصاوير والرسومات والألوان والزخارف. لا تصلي وبحضرة طعام تشتهيه، خذ نصيبك من طعامك. كذلك لا تصلي وقد حصرك بول أو غائط أو ريح، اقضي حاجتك وتعال بعد الطهارة. إذا كنت في نعاس شديد خذ حظا من النوم ثم قم إلى صلاة الليل وأنت نشيط. لا تصلي خلف متحدث لئلا يلهيك بحديثه. لا تتلفت في الصلاة، لأن الله لا يزال مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، لا التفات قلب ولا التفات بصر. ثم لا للتشبه بالبهائم في الصلاة، نهى عن نقر كنقر الغراب وافتراش كافتراش السبع، هذا في كسل، يضع مرفقيه على الأرض في السجود، ارفع أنشط. وكذلك لا يوطن الرجل المقام الواحد كإطان البعير في مكان واحد لا يصلي إلا فيه في المسجد، كأنه يعني عنده صك في ملكيته، هذا خطأ. كذلك الحرص على مجاهدة الشيطان والاستعاذة بالله منه، وإذا دخل عليك في أول صلاتك لا تستسلم، قاوم، اطرد الوسواس، تأتي مرة أخرى اطردها، تأتي مرة ثالثة اطردها، رابعة خامسة، وفي الأخير الشيطان ييأس. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها الإخوة، تهويل الشيطان يعني أن الواحد يعني أين ينجو كيف ولا يمكن، غير صحيح، بالعكس عندك قدرة على النجاة. وأيضا عندما ينظف الإنسان باطنه من الأحقاد وجوارحه من المعاصي بالتأكيد سيقف بين يدي الله وهو أخشع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خاشعين وأن لا يحرمنا هذه النعمة العظيمة، نعمة الخشوع. طيب الأخ أبو سفيان معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حيا الله شيخنا الفاضل
أبا سفيان، أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم شيخنا على ما تقدمون، نحن نتابع لكم وخاصة السلاسل العلمية وخاصة في التوحيد والعقيدة.
حياك الله.
بارك الله فيكم على ما تقدمون. سؤالنا شيخنا،
تفضل يا أخي.
البعض يستغل شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، في الدعوات غير الإسلامية، فحبذا لو توجهون لهم نصيحة، وخاصة الذين يدعون إلى الانتخابات والبرلمانات التشريعية.
طيب، واضح. فأنت تتسأل عن قضية الانشغال بأعمال من هذه الأشياء التي فيها انصراف عن العبادات، وهذا تنبيه جيد. الأخ عبد الله، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أني أحبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ، أنا في صلاة التراويح وفي جميع الصلوات، أنا أشتري شيء صلاة التراويح أكثر من الاستغفار، أقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، والإمام يقرأ وأنا في صدري أقولها في صدري، هل هذا يجوز يا شيخ جزاك الله خير؟
يعني أنت تردد آيات الإمام في صدرك دون أن تجهر بها؟
لا، ما أرددها، أستغفر. أستغفر؟
تستغفر؟
نعم، أكثر من الاستغفار، والإمام يقرأ القرآن.
أي طيب،
وأنا خلفه أستغفر.
طيب،
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي، حياك الله. طيب، قضية الانشغال، السؤال الذي طرحه أبو سفيان، قضية الانشغال عن رمضان بأعمال أخرى تذهب التركيز المطلوب في الصيام، في الصلاة، في التراويح إلى آخره. هذه الأعمال منها ما هو من ما فيه خدمة الدين، يعني مثلا الآن رمضان فرصة للدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تحتاج إلى مجهودات دعوية، مثلا المساجد تحتاج إلى ترتيبات الصلاة، مثلا إذا كان هنالك مواعظ، دروس إلى آخره، تحتاج إلى ترتيبات. الانشغال بها، بهذه الترتيبات الدعوية الدينية الشرعية لمصلحة الناس، طيب. كذلك إزالة المنكرات، لو قال واحد يعني نحن في رمضان الآن صح تلاوة وصلاة وصيام، لكن هل معنى ذلك أنه ما نشغل بالمنكرات أبدا؟ طيب، المنكرات تعج في الأسواق وغيرها. طيب، إذا كنا نحن عندنا يعني شيء فيه تغيير منكر، فتح باب خير، إحقاق حق، إبطال باطل، شفاعة حسنة، لا شك أن هذا وإن كان ليس من جنس التلاوة والصلاة وقيام الليل، لكن بالحقيقة من الدين، ويعظم أجره في الزمن الفاضل مثل رمضان، فنحن سنعمل هذا ونستمر عليه. لكن التركيز الأصلي ما هو؟ التلاوة، الصلاة، الذكر، الدعاء، الخلوة، الاعتكاف، عمرة، وهكذا. نحن الآن تبكير إلى المساجد، نحن الآن انتظار الصلاة بعد الصلاة. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان أوقف حلق الحديث وانصرف إلى العبادة، فهذا المقصود الأصلي. فإذا أردنا أن نوقت حتى أعمال مسبقة ما نجعلها في رمضان، حتى لو كانت أعمال يعني فيها أنشطة مثلا عامة، مثلا نجعلها في خارج رمضان. وهذا التنبيه مهم. أخ أبو زيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
نعم، الله يبارك. شيخ، هل على الحامل والمرضع التي لا تستطيع أن تصوم القضاء أم فقط أم القضاء والكفارة؟
طيب.
نعم شيخ، ممكن رقمك؟ الله يبارك بك.
طيب، تأخذ إن شاء الله من الأخوان في التحكم. أحياك الله يا أخي. الأخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك شهر عليك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك، حياك الله.
الله يجمعنا بس الجنة إن شاء الله يا شيخ.
آمين، الله يجزاك خير.
يا شيخ، أنا طالب علم وما أدري إيش الطريقة لأن أكون فقيه، أكون عالم يا شيخ.
أيوة.
إيش الطريقة يا شيخ لأني أكون فقيه يا شيخ؟
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عندما يعني يقرأ الإمام الإنسان يستغفر طيلة الوقت ولو في نفسه؟ الجواب: إذا قرأ الإمام علينا أمور، ومنها أولا الإنصات، إذا قرأ فأنصتوا. ثانيا التدبر في معاني ما يقرأ، وهذا فيه تحريك العقل والقلب والذهن في تفسير الآيات، معاني الآيات. ثلاثة: إذا وقف الإمام في قيام الليل لموضع فيه تسبيح سبح، فيه الجنة سأل الله، فيه النار استعاذ بالله، فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فيه تسبيح سبح، وهكذا، إذا وقف الإمام لهذا المأموم يقوم بذلك أيضا. طيب لو مر بموضع استغفار أنت تستغفر؟ لو مثلا قرأ قوله تعالى واستغفر لذنبك، فالإمام وقف قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، المأموم يقول استغفر الله استغفر الله في نفسه، ما يجهر بعضهم على بعض ولا يؤذي بعضهم بعضا. إذن مسألة يعني التفاعل مع الآيات في قيام الليل مطلوب ورد في السنة، فهذا ما ينبغي أن يفعل، لكن أنت لا يعني تستغفر طيلة الوقت وهو يقرأ في آيات فيها أحكام مثلا، فأنت عليك أن تتدبر في الأحكام. قد يقرأ آيات فيها مثلا قصة موسى قصة يوسف، فأنت تحرك عقلك وذهنك في معاني هذه القصة وأحداث القصة وماذا حصل وفوائد هذه القصة والعبر من هذه القصة، وذلك معرفة التفسير في غاية الأهمية في التفاعل مع الآيات. فذكرنا الآن ثلاثة أشياء للمأموم: الإنصات، التدبر، التفاعل مع الآيات. إذا وقف الإمام فيأتي في كل آية بما يناسبها. طيب الأخ أبو بدر تفضل. أبا بدر،
ألو،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
أنا يا شيخ كنت مريض وفي شهر كامل ما صليته.
أيوة.
ألو يا شيخ.
معك.
شهر كامل ما صليت يا شيخ.
نعم.
ما أدري في شيء يسويه عن الصلاة في شيء.
طيب هل كان يا أخي كنت حاضرا واعيا في هذا الشهر؟
لا 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 واعي، بس أني ما أقدر أصلي تعبان.
طيب طيب خير إن شاء الله.
طيب.
الله يحييك.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، اللي يروح على السيارة للمسجد يحسب لهم للخطوات ولا الخطوات غير السيارة؟
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
طيب وبرمضان أنا أصلي بالبيت ما أطلع كلش.
لماذا؟
تعبان شوي.
أي طيب طيب خير إن شاء الله. أبو خالد من مصر تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا دعبت زوجتي.
نعم.
ويوم قمت عنها خرج قليل من المني.
المني أو المذي؟
لا المني.
أيوة.
بعد ما قمت عنها بشوي.
أيوة.
فإيش الحكم؟ هل أصوم شهرين؟
طيب. خير إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان سؤال أخينا عن حامل والمرضع، ماذا عليهما؟ الجواب: عليهما القضاء فقط على الراجح. المسألة فيها أقوال لأهل العلم وأدلة وردت عن الصحابة، والراجح أنهما كالمريض، يعاملان معاملة المريض، فسواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما القضاء فقط. إذا أرادت أن تطعم أيضا احتياطا تطعم، ولكن ليس عليها إلا القضاء على الراجح. طيب كان سؤال الأخ سعيد أيضا: كيف يكون الرجل فقيها؟ هذا سؤال مهم للغاية. الفقه هو فهم، هو معرفة الاستنباط، معرفة استخراج الأحكام. هناك أدلة تفصيلية تستخرج منها الأحكام، لا بد من معرفة الأدلة التي تستخرج منها الأحكام، ولذلك أي واحد يريد أن يكون فقيها لا بد أن يقرأ في آيات الأحكام. وقد جمع العلماء في آيات الأحكام مصنفات، ومنهم مثلا علامة الشيخ صديق حسن خان رحمه الله وغيره، كثير جمعوا في آيات الأحكام. وأيضا أحاديث الأحكام، جمعت كتب في أحاديث الأحكام، مثل عمدة، مثل العمدة مثلا، عمدة الفقه، مثل بلوغ المرام مثلا، مثل منتقى الأخبار مثلا، مثل المحرر ابن عبد الهادي مثلا. هذه كتب فيها أحاديث الأحكام مهمة جدا. سنكمل الجواب، بس معنا الأخ محمد من إيران، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بتسأل على سجود التقرب إلى الله.
أيوة.
مثلا يجوز يوميا 100 سجدة نسجد تقربا إلى الله؟
يعني سجود في صلاة ولا سجود وحدة؟
لا، سجود وحدة
كذا، سجود فقط.
نعم.
طيب،
تقرب به إلى الله.
طيب حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
في امرأة دعت على ولدها.
أيوة.
وتوفى الولد.
أيوة.
بسبب الله أعلم بسبب الدعوة.
ايوه.
الان المرأة تمر بحالة صعبة يعني.
نعم.
فايش عليها المرأة الان؟
خير ان شاء الله.
شكرا.
حياك الله يا اخي. طيب، قلنا معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ومعاني الآيات ومعاني الأحاديث، ثم يأخذ متنا فقهيا من متون أهل العلم المشروحة الميسرة التي فيها المبادئ والأسس، يبدأ في دراستها. هناك متون مختصرة، متون للمبتدئين، متون للمتوسطين، متون للمتقدمين، وفي شروحات مختصرة وشروحات متوسطة وشروحات مبسوطة. ومن أهم الأمور أن يقرأ على فقيه. إذا ما قرأ على فقيه صحح له المتن وفهمه من أين أخذت هذه. والفقه في الحقيقة يؤخذ روحا من الفقيه، فمجالسة الفقهاء ومناقشة الفقهاء هي من أعظم أسباب تحصيل الفقه. وعندما يثني الإنسان الركب عند العلماء والفقهاء يحصل خيرا عظيما، وليس فقط الكتب، الكتب وحدها ما تكفي. هذا شيء بالسراية يسري إليك منه إليك. طيب، نقف قليلا مع فاصل ثم نعود إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. كان سؤال أخينا أبي بدر أنه كان مريضا ولم يصلي شهرا كاملا. لا شك أن ترك الصلاة خطأ كبير جدا، حتى ممن لم يتقصد ذلك. وإذا تقصد ترك الصلاة يعني إعراضا عنها، هذا حال آخر، يعني قد يصل الكفر والعياذ بالله. لكن هذا يريد أن يصلي لكن ظن بأن النجاسة، مثلا نجاسة الفراش، نجاسة الثياب، عدم القدرة على الوضوء، أنها عدم القدرة على التوجه للقبلة على سرير المستشفى. يظن كثير أن هذا تؤجل لأجله الصلاة، وإذا قمنا بالسلام نصلي، وهذا خطأ كبير. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب مستلقيا. ما في شيء اسمه ترك الصلاة. أي واحد واعي عقله معه لا يجوز له ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، لا يجوز له ترك الصلاة بأي حال من الأحوال أبدا إطلاقا. ما يستطيع يقوم يصلي قاعدا، والسنة أن يتربع. ما يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي مستلقيا على جنبه، على جنبه الأيمن. طيب ما يستطيع على ظهره. طيب ما يستطيع أن يومئ، يعني يجعل سجوده أخفض من ركوعه. طيب بدون إيماء يصلي بالنية، حتى لو مربط على السرير، مربط كله جبس، كله جبس، معلق معلق في سرير المستشفى، لا بد أن يصلي. طيب كيف لا يستطيع الوضوء؟ يتيمم. طيب لا يستطيع التيمم، ييمم، ييمم. طيب لا هذا ولا هذا، يصلي بلا وضوء ولا تيمم، وهذه تسمى صلاة فاقد الطهورين. ما في شيء اسمه ترك الصلاة أبدا أبدا أبدا. طيب ما يستطيع يزيل النجاسة، يصلي بها خلص، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا هو عليه أن يستنجي، يزيل النجاسة، يتوضأ. طيب ما استطاع، في بدائل. وإذا ما استطاع سقطت هذه واجبات أو شروط، تسقط مع العجز، سقوط المعجوز عنه، سقوط المعجوز عنه. فكونك عجزت عن بعض شروط الصلاة ما يعني أنك لا تصلي أبدا. طيب الآن حصل اللي حصل، ماذا يفعل؟ نقول يقضي ما فاته من الشهر مع التوبة إلى الله. لماذا لم يسأل، لماذا ما سأل لما مرض، هل علي صلاة ولا لا، كيف أصلي وأنا مريض، ما تعلم صلاة المريض. وهذه فائدة أن يكون في المستشفيات أشياء توجيهية وإرشادية للمرضى في المستشفيات من كلام العلماء. العلماء ذكروا صلاة المريض وطهارة المريض، يمكن أن تكون مكتوبة مطبوعة، ممكن أن تظهر لهم على الشاشات، المرضى على الأسرة ماذا يرون في الشاشات التي أمامهم، هذا وقت الأفلام والأغاني، وهذا الآن مريض محتاج إلى ربه، ينتظر الشفاء، يرجو، يتأمل، يحتاج ما يعينه الآن، يقوي إيمانه، يمكن يكون في أوضاع صعبة، آلام، حتى لا يصاب بالإحباط. فإذا لا بد من توفير السبل التي يتعلمون بها أحكام المريض. ممكن يكون في سنترال المستشفى أرقام معينة، إذا ضغط الرقم هذا يطلع له صلاة المريض، يطلع له طهارة المريض، كيفية تيمم المريض، وهكذا. هذا من واجبات إدارة المستشفيات أن تفعل هذا، والناس تحرص أيضا، تحرص وتسأل. طيب الأخ عز الدين تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
حكم من أتى الشهوة في رمضان وهو صائم وبعد الإفطار كذلك،
يعني هذا ليس الوطء، ليس وطء الزوجة.
نعم ليس وقت الزوجة، حكم من أتى الشهوة في رمضان بيده وهو صائم، وكذلك نفس السؤال وهو فطر.
طيب
بعد المغرب.
طيب طيب
وما كفر في ذلك؟
طيب
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله يا أخي. أم محمد تفضلي. أم محمد.
أيوة من جدة.
تفضلي
يا شيخ، ممكن أسألك؟
تفضلي.
زوجي ما بيصلي، يعني الفجر ما بيصلي الفجر، بس الصلاة الثانية أحيانا يصلي أحيانا يصلي، بس الفجر حتى لو صحي ما يصلي. وأنا عندي أولاد، عندي أولاد، وصعب أروح بيت أهلي، وأهلي نفس الشيء ما بيصلوا.
ها حسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني أهي نفس الشيء ما أدري كيف أسوي.
طيب خير إن شاء الله.
يعني ما أبغاك تنصحني مرة يعني سمعت
طيب.
خريب طيب. هجرته وكذا بس ماشي ما
طيب. طيب خير إن شاء الله.
يعني نفسي يعني وني
خير
يعني نفسي إني أصلي بس ماشي لي 9 سنين وني على هذه الحالة أنصحه
طيب
لو دعيت 10,000 نصراني لسلموه.
تسمعين الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب كان أيضا هنا سؤال الأخ عن صلاة الشهر هذه تقضيها وراء بعض، تنوي أول يوم مثلا افترض دخلت المستشفى الأحد، تنوي فجر الأحد هذا الذي دخلت فيه المستشفى، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، فجر ظهر عصر مغرب عشاء الاثنين، فجر ظهر عصر مغرب عشاء الثلاثاء، عن كل يوم بيومه تصلي الصلوات وراء بعض، وإذا تعبت تستريح فلا بد من القضاء. قضية الذهاب إلى المسجد هل تحسب خطوات الإنسان فيها؟ قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: السيارة مثل الماشي في أجر الذهاب إلى المسجد وفضل الله واسع، انتهى كلامه. لكن المشي ولا شك أفضل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. فإذا كل خطوة تكتب حسنة تمحى سيئة ترفع درجة، ذاهبا وراجعا، وليس ذاهبا فقط حتى راجعا. ولذلك نهينا عن تشبيك الأصابع في الذهاب للمسجد لأننا في صلاة ونحن ذاهبون. طيب، وفي الجمعة جاء التأكيد على المشي في حديث ومشى ولم يركب، في حديث ومشى ولم يركب. فالمشي أفضل، ولكن الركوب لا يذهب به الأجر بل فيه أجر، وأجر المشي أكثر. طيب الأخ مصطفى، تفضل يا أخي مصطفى.
نعم.
تفضل يا أخ مصطفى.
نعم.
نعم يا أخي.
نعم.
معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نطلبكم صالح الدعاء لدي سؤال سأقدمه لحضرتك.
تفضل يا أخي.
سأل عن حكم ملامسة الزوج لزوجته في نهاية رمضان إذا مع عدم وجود اللذة في الكبرى.
نعم.
وإن كانت هناك لذة لكن لم يخرج منه شيء.
طيب.
ماذا؟
نعم. حياك الله. الله يحييك، جزاك خير يا أخي، ومرحبا بإخوانا في موريتانيا جميعا. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله بعد إذنك بدي أسألك سؤال شيخ.
تفضل يا أخي. تفضل تفضل يا محمد.
أيوة شيخ بعد إذنك، المشروبات الشعير، مشروبات الشعير فيها حرمانية شيء؟
طيب.
اللي ما فيها طبعا كحول اللي طيب. هون تباع في المملكة.
طيب طيب حياك الله. إذن كان لدينا سؤال الأخ أيضا أبي بدر في قضية أنه يصلي في بيته ولا يخرج. أما صلاة الجماعة في المسجد واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى وهو أعمى أن يصلي في بيته، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وأصحابه ما ترك صلاة الجماعة، ثم إن الله قال: واركعوا مع الراكعين، والراكعون هم المجتمعون للصلاة. وهذه المعية فيها أن يكون الإنسان معهم في المكان والفعل مع الراكعين يكون معهم في فعلهم. وكذلك فإن الله عز وجل في صلاة الخوف أمر بالجماعة، فلتقم طائفة منهم معك، فإذا كان أمر به في الخوف ففي الأمن أولى، ولذلك لابد من الحرص على صلاة الجماعة. فإن عجز الإنسان مرض يصلي في بيته، لكن من الذي يصلي في بيته؟ المرأة، المعذور، المريض. طيب، السؤال: داعبت زوجتي خرج قليل من المني، التوبة إلى الله وإكمال اليوم الذي أفسدت، لأن خروج المني ولو قطرة كما قال النووي وغيره، خروج المني ولو قطرة يفسد الصيام. فإذا التوبة، إكمال اليوم الفاسد، القضاء، ثلاثة أشياء. يقول: طيب الأخ علي تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
شيخ عندي سؤال.
نعم
شيخ، أنا صائم إن شاء الله.
نعم.
وأريد أن أعمل تحليل دم، مختبرات في النهار في الليل ماكو، لازم يعني أثناء الفطور.
طيب.
أثناء الصيام عفوا.
طيب.
فعند سحب الدم، يعني من أسحب الدم وأعمل التحليل، هل يفطر الصيام أو لا؟
حاضر. طيب.
وسؤال آخر شيخ.
نعم.
شيخ عند قبل العفو، قبل السحور إذا حدث يعني إجماع مع الزوجة أو كنت مجنس، إذا لم أغتسل غسلة الجنابة إلى بعد صلاة الفجر، هل يبطل الصيام أو لا؟
طيب.
واضح السؤال شيخ؟
واضح. طيب، طبعا سؤال الأخ عن موضوع المفطر هذا، يحسن هنا أن نستعرض بعض الأمور التي استجدت في عالم الطب في الزمن المتأخر وعلاقتها بموضوع الإفطار. قال العلماء، ومن قديم طبعا، قطرة العين أو قطرة الأذن، غسول الأذن لا يفطر، وأما قطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق فإنها تفطر. بخاخ الربو فتوى اللجنة الدائمة الإفتاء أنه لا يفطر، لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام، وهو يحتاج إليه دائما، يعني حتى لو قضى سيحتاج إلى بخاخ الربو، وهذا من قرارات المجمع الفقهي أيضا. كذلك التحاميل المهبلية للنساء، والغسول المهبلي، والمنظار المهبلي، والفحص الموضعي من الطبيبة مثلا، لا يفسد الصيام أيضا. وكذلك الإدخال اللولب والمنظار إلى الرحم لا يفسد الصيام كما في قرارات المجمع الفقهي. وأيضا ما يدخل الإحليل، مجرى البول، من قسطرة، أنبوب دقيق أو منظار أو صبغة أشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة لا يفطر أيضا. حفر السن، قلع الضرس، تنظيف الأسنان لا يفطر. فرشاة الأسنان إذا ما وصل المعجون إلى الجوف، ولذلك ننصح بتركه إلى الليل. المضمضة أيضا، وبخاخ العلاج الموضعي للفم أو إبرة البنج في الفم، ويلفظ ما يبتلع، يلفظ ما تبقى لا يفطر، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى ما ينفذ إلى الحلق لا يفطر. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية غير المغذية لا تفطر. غاز الأكسجين يعطى لبعض المرضى بدلا من الهواء أو إذا ضاق النفس فإنه لا يفطر. وكذلك إذا استعمله تحت الماء، إذا كان عنده شيء يقتضي الغطس مثلا أو انخفاض الضغط الجوي في الطائرة، فأخذوا هذه الكمامات واستنشقوا الأكسجين فإنها لا تفطر. غاز التخدير والبنج ما لم يكن عن طريق أشياء مغذية لا يفطر، لأن البنج قد يوضع في محاليل مغذية بنج مسكنات توضع في المحاليل، فالمحاليل هي التي تفطر. أما غاز أو إبرة تخدير لا تفطر. الأشياء التي يمتصها الجلد كالدهونات والمراهم واللاصقات العلاجية المحملة بالمواد الكيماوية كذلك لا تفطر. إدخال أنبوب إلى الشرايين لتصوير أو علاج القلب لا يفطر. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء لا يفطر أيضا. أخذ العينات والخزعات من الكبد ونحوه لا يفطر. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو محاليل فإنه لا يفطر كما في قرارات المجمع الفقهي، وكذلك ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي أيضا لا يفطر. القيء غير المتعمد لحديث من ذرعه القيء يعني غلبه فليس عليه قضاء، بخلاف المتعمد فإنه يفطر أو يفطر لحديث ومن استقاء عمدا فليقضي. الحقنة الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن من المسهلات، فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم التفطير. وكذلك فإن ما يدخل للجوف من المضمضة والاستنشاق بغير قصد لا يفطر، ولذلك لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. الكحل أيضا لا يفطر لكن استعماله في الليل أفضل. وأيضا الأصباغ أو الأشياء التي توضع للتزيين لا تفطر مثل الحناء مكياجات. وأيضا من أفطر من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر، لقول عليه الصلاة والسلام من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. إذا أنت رأيت إنسان يأكل ناسيا فإن عليك أن تذكره لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني، كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. شم الروائح الطيبة الفل الياسمين العود ونحو ذلك لا يفطر، لكن لا يستنشق البخور المباشر. أي شيء له جرم يتكثف في الداخل ينزل المعدة يفطر. كذلك لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يرطب الشفتين أو الجلد من الكريمات المرطبة لا يفطر. وأيضا الاغتسال التبرد يبقى في حوض ماء لا بأس، وكذلك السباحة والغطس إذا لم يدخل الماء إلى الجوف لا تفطر، وابتلاع الريق أيضا لا يفطر. أما البلغم الغليظ كالنخاعة فإن الصائم لا يبتلعه بل يبصقه في منديل ونحوه، كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في عدم بلع البلغم. ولا حرج على ربة المنزل في تذوق الطعام للحاجة، تجعل على طرف لسانها ثم تخرجه ولا تبتلع منه شيئا. وكذلك الرجل الذي يريد أن يشتري شيئا، ولكن على الإنسان أن يربأ بنفسه عن جعلها في مواضع التهم، وهذه مسألة مهمة، وكذلك عن فعل شيء يفسر به أنه مجاهرة. ولذلك ذكر العلماء أن من كان سبب فطره ظاهرا فلا بأس أن يأكل ويشرب كالمريض أمام الناس، مريض في مستشفى يأكل ويشرب أمام الناس، زوار أطباء داخلين ناس يدخلون يخرجون، الجواب نعم، لأن سبب فطره ظاهر. وأما من كان سبب فطره خفيا فإنه لا يأكل ويشرب جهارا لئلا يتهم ويجرئ على المعصية العظيمة في الإفطار في نهار رمضان. فالمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان أسوأ من الإفطار سرا. طبعا كلاهما إذا كان يعني الإفطار بغير عذر فإنه أسوأ عند المسلمين من شرب الخمر والكبائر. طيب كان هنا سؤال عن قضية مداعبة الزوجة وخروج المني وعرفنا الجواب. وهذا جواب سؤال الأخ الذي يقول أتى شهوة في رمضان وهو صائم بيده، هذا الاستمناء يفطر يفسد الصيام، عليه التوبة وإكمال اليوم الفاسد والقضاء، وليس في صيام شهرين لأنه لم يطأ. فالسؤال الذي يقول داعبت زوجتي خرج مني مني بس بدون وطء أو دعا أو كذلك بيده، فالمؤدى واحد في قضية التوبة وإكمال اليوم الفاسد مع القضاء. يقول السجود تقربا إلى الله، كان أخونا محمد من إيران يسأل عن السجود تقربا إلى الله. الأصل في العبادات أنها متوقفة على الدليل الذي يبيحها، فبابها مغلق إلا بدليل، فلا يعبد الله إلا بما شرع ولا يعبد بالبدع. وليس في شريعة الإسلام التعبد لله بالسجدة المفردة إلا سجدة التلاوة أو سجدة الشكر، وغير هذا لا يشرع، عمل باطل، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يستحب ذلك أحد من سلف الأمة. فهذه عبادة مبتدعة، سجود وحده فقط هكذا بدون صلاة لا يشرع إلا في سجود التلاوة أو سجود الشكر. مثله أيضا أنه لا يجوز التقرب إلى الله بركوع مفرد، لو قال واحد أنا سأركع هكذا ركوعا من غير صلاة فنقول لا يجوز لك ذلك وهذا عمل باطل مردود عليك. فإذا ما في اختراعات في الدين، إما أنه ثابت في الكتاب والسنة فنعمل به أو لا. يقول السؤال زوجي لا يصلي الفجر. طيب الأخ زيد معلش أطلنا عليك، تفضل يا أخ زيد.
هلا، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
في عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
في عندي بنتي كانت صام رمضان،
نعم،
وعليها أيام من رمضان الفائت، جاء رمضان الثاني ما صامت،
نعم،
ما أدت القضاء اللي عليها.
يعني معذورة ولا استمر بها العذر؟
معذورة معذورة
معذورة. طيب
بس بسأل كيف طريقة طعام مسكين ولا كيف هي طريقتها؟
طيب
وإذا الخيام صار صايم أو كذا يجوز أدفعها وكيف؟
طيب خير إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ،
حياك الله. أم عبد الرحمن معنا من الجزائر، تفضلي.
يا شيخ، زوجة أخي مريضة عندها كيس في الرحم وهو يسبب لها سيلان دم، فماذا عليها؟
عندها أم عبد الرحمن عندها كيس في الرحم وإيش؟
يسبب لها نزيفا.
أيوه
نعم.
وتستطيع الصيام؟
هي تصوم.
طيب
ولكن طيب. هذا النزيف
هل يؤثر أم لا؟ يعني؟ طيب تسمعين الجواب خير إن شاء الله. طيب
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
حياكم الله، أهلا وسهلا. طيب يقول السؤال دعت على ولدها وتوفي الولد. ذكرنا بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لماذا؟ لأنه قد يصادف ساعة استجابة وبابا مفتوحا في السماء فيستجاب فيحصل الهلاك للإنسان أو ذهاب ماله أو ذهاب ولده بما دعا على نفسه. والله سبحانه وتعالى لو يستجيب للناس ما يدعون به على أنفسهم لهلكوا، ومن رحمته سبحانه أنه لا يستجيب كثيرا مما يدعون به على أنفسهم، ولذلك يربأ المسلم أن يدعو على نفسه أو على أولاده. طيب الأخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته. تفضل يا بدر.
عندي سؤال عن الوطء الزوجة في نهار رمضان، أنا طبعا وطأت زوجتي بدون أن أقدف، يعني ما هو تساهل مني، لكن كان في بالي انه ما يقع القضاء او الكفاره الا اذا انزلت، فما انزل طبعا، حبست القدر مربوط. الو
معك يا اخي، معك خير ان شاء الله. خلاص
السؤال ثاني شيخ ممكن؟
تفضل.
ما يحفظك، الطلاق برضو ممكن اسال فيه ولا؟
الطلاق اذا كان في قضيه معينه عندك في الطلاق فارجو ان تراجع فيها مركز الدعوه في المدينه اللي انت فيها، مركز الافتاء، لتختصر الموضوع، لأنهم لأنه تحتاج أخي القضية إلى ضبط وسمع كلامك وكلام الزوجة والظرف الذي أنت فيه وحال الزوجة من جهة الطهر والحيض والحمل إلى آخره. فأنت اختصر اختصارا يعني لتأخذ نتيجة عملية، تذهب إلى مركز الإفتاء يضبط الكلام، الحالة تضبط ترفع إلى المفتي سماحة المفتي ويأتيك الجواب إن شاء الله.
طيب يا شيخ، إذا كانت الزوجة أنا اكتشفت أنها تكتب في موضوع الدورة ما الدورة عند الشيخ، يعني أنا عارف أنها عليها الدورة وكذبت قدام الشيخ، فكيف أحاول أنه أثبت الشيخ أنها هي تكذب مثلا في الموضوع هذا؟
أنت تخبره بما تعلم، تخبره بما تعلم وأنني أعلم أنها كذا وكذا.
جزاك الله خير،
يعني يؤخذ قولك وقوله. حياك الله يا
الله يحفظك.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. طيب سنقف قليلا أيها الأخوة والأخوات مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. حياكم الله، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. كان لدينا سؤال عن المرأة التي دعت على ولدها وتوفي الولد، قد يكون هذه الوفاة قد تكون بسبب ما حصل من الدعاء. الآن في مخالفة حصلت، الدعاء على النفس أو على الولد، الدعاء على الأهل في مخالفة شرعية حصلت، لأنه قال لا تدعوا على أنفسكم فحصل، فماذا يجب؟ التوبة إلى الله وعدم العودة إلى هذا مرة أخرى. أدعو له بالهداية، أدعو له بأن يعيده الله إلى الحق، لكن الدعاء عليه، خصوصا أن أحيانا هناك بعض الأدعية التي لا يستحقها المدعو عليه، وقد يكون فيه شيء من الاستعصاء، لكن الدعاء الذي عليه يعني بالشلل وبالكذا وكذا، طيب ما يعني هو تأخر، أحضر شيئا من السوق تأخر، هل يدعى عليه بالشلل وبال؟ فإذا بعض الناس يعني سبحان الله العظيم عندهم عجلة وعندهم يعني غضب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، ولذلك لابد أن ننتبه لهذا الحديث، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة يعني نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، فإذا لله عز وجل ساعات يستجيب فيها وقد يوافق هذا الدعاء هذه الساعة فتحدث الكارثة العظيمة، والحديث قد رواه أبو داود. فإذا لا يجوز، يعني هذه مخالفة. طيب كذلك يقول السؤال، زوجي لا يصلي الفجر ماذا أفعل معه؟ يعني رمضان، نحن في رمضان أيها الإخوة والأخوات، رمضان. وهنا سؤال آخر يعني أيضا يعني من أسئلة المكتوبة، أن زوجها لا يصوم ولا يصلي وعصبي، ماذا تفعل معه؟ إذا لم نتوب في رمضان متى سنتوب؟ إذا لم نلتزم بالصلوات في رمضان متى سنلتزم؟ إذا لم نعود إلى الله في رمضان متى سنعود؟ ألم يقل ربنا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون؟ فما بالنا إذا كان هؤلاء من العصاة ومن المقصرين في حق الله؟ إذا دعا الله المؤمنين للتوبة فكيف بغيرهم؟ إذا دعا الله المؤمنين فكيف بمن هو أدنى حالا منهم؟ والله عز وجل ندبنا إلى العودة إليه مهما كانت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ولا تحين مندم إذا كان جاء الموت ما ينفع بعد ذلك شيء. ولذلك النصيحة ثم النصيحة بالعودة إلى الله التوبة. طبعا الزوجات ضعيفات أمام الأزواج الأقوياء، هذا رجل وعصبي وهي ضعيفة تحتاج إليه، ينفق عليها ويؤويها ويضمها ويضم أولادها، هو قائد البيت، يجب أن يكون قدوة. ولذلك أنت يا أمة الله استفرغي وسعك في نصحه، ثم بعد ذلك إذا هو أصر على هذا الترك لهذه الفريضة أعظم أركان الدين العملية التي أمر الله بإقامتها في كتابه مرارا وتكرارا، وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، التي ختم النبي عليه الصلاة والسلام حياته وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى العبيد والإماء وملك اليمين نأمرهم بالصلاة، أزواجنا وزوجاتنا أقرب منهم. قال في الحديث الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكيف بمن هو أقرب من زوجة وزوج وولد؟ فلا بد من تعظيم قدر الصلاة، لا بد من إعادة الهيبة لهذه الفريضة التي غابت مع الأسف عند بعض الناس. ورمضان فرصة، نسأل الله الهداية. إذا أصر الزوج تقول أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، إذن هذا يجوز البقاء معه لأنه ليس تاركا للصلاة بالكلية، مع الاستمرار في المحاولة، مع الدعاء الله عز وجل، مع الاستعانة ببعض أقاربه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. طيب الأخ أبو عمر من البحرين، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ طال عمرك، في عندنا مسابقات في أحد المساجد، ومن ضمن المسابقات في أسئلة رمضانية، هذا السؤال يقول لماذا ذكر رمضان مرة واحدة في القرآن؟ فراح اختلاف، والجواب كان من ضمن الجواب إنه لأنه ذكر مرة في القرآن، لأنه رمضان جاء مرة في السنة، فاختلفوا بعض الناس في هذا السؤال، يقولوا إن هذا السؤال بدعة وإن هذا السؤال كذب، فراح اختلاف بين بعض المصلين، فماذا جوابك يا طال عمرك يا شيخ؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
يعطيك العافية يا شيخ،
حياك الله، تسمع الجواب إن شاء الله. أم ريان تفضلي.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا صار لي حادث ومكسر يد اليمين، أتيم بيد اليسار وأصلي بصبعي اليسار، فأبي الحكم هذا فيها شيء ولا لا؟
لحظة، صار لك حادث؟ أيوة
أيوة.
وصارت
يعني
الجبيرة،
أنا معطية القبلة ظهري، يعني ماني على اتجاه القبلة، بس أوجه يدي على اتجاه القبلة وأصلي، أبي أعرف الحكم بهذا بس.
إيه بس تقولي صار لك حادث وصارت الجبيرة وين؟
بيد اليمين.
طيب فأنت ماذا تفعلين؟ تمسحينها باليسار بالماء؟
بالتراب، بس بيد اليسار يعني.
تستطيعين أن تمسحي على الجبيرة بالماء؟
لا ما أقدر.
ما تستطيعين تمسحي عليها بالماء؟
لا، مع ان رجلي بعد مكسرات يعني، اصلي وانا من جدعه.
طيب طيب طيب، خير ان شاء الله. الاخ ياسين من الجزائر، تفضل يا اخي.
الو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ، بعد صلاه الشفع والوتر في المسجد هل يجوز القيام في المنزل الليل؟
طيب طيب، واضح السؤال، جزاك الله خيرا.
شكرا يا شيخ.
يا اهلا وسهلا. طيب كان السؤال ايضا عن مشروب الشعير ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا كان لا يسكر كثيره، يعني هذا شراب الشعير لو شربت منه مثلا 10 زجاجات هل يسكر؟ إذا كان لا يسكر فلا حرج فيه ولا بأس به. تحليل الدم في رمضان لا حرج فيه أيضا كما تقدم. جامع زوجته في الليل وما اغتسل للجنابة إلا بعد الفجر لا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل له هذا، فيطلع الفجر وهو جنب فيغتسل بعد صلاة الفجر بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر للصلاة، يغتسل لصلاة الفجر. فإذا لو خرج لو طلع الفجر على إنسان وهو على جنابة فلا يضر ذلك صومه، لأن الجماع حصل في الليل قبل الفجر وبقيت الجنابة والاغتسال بعد الفجر، الجواب لا يضر ذلك صومه. تقول صامت رمضان وعليها دين، أو يقول صام بنته صامت رمضان وعليها دين معذورة في عدم قضائه، ماذا عليها؟ القضاء فقط، عليها القضاء فقط، بعد رمضان تقضي ما فاتها لأنها معذورة، ما تحتاج إلى كفارات أخرى، ما تحتاج إلى كفارة. طيب، قضية كيس في الرحم يسبب نزيفا وهي تريد الصيام تستطيع الصيام، النزيف بجميع أنواعه قليلا أو كثيرا لا يؤثر على الصيام لأنه بغير اختيار الصائم، كما قال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الفقيه نفع الله بعلمه، فخروج الدم بغير اختيار لا يضر. وما الذي يفطر؟ إذا خرج بالاختيار، حجامة، تبرع بالدم، أما خروجه بغير اختياره لا يؤثر على صيامه. الأخ علي من كردستان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك يا أخي.
عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم ترك صلاة الفجر عندك؟
ما حكم إيش؟
بلى نعم.
أعد مرة أخرى.
ما حكم ترك صلاة الفجر عمدا؟
أيوة. تسمع؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. الأخ يوسف تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياك الله يا أهلا وسهلا. حياك الله يا أخي.
في سؤالين إذا تكرمت يا شيخ.
تفضل يا أخي.
الأول إذا فاتت الرجل الصلاة في صلاة في المسجد مع جماعة وصلى في البيت، هل هي يعني صلى مع زوجته هل تعتبر جماعة؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
الآن أنا عندي بطاقة صراف في بنك معين.
نعم.
فإذا سحبت من صرافات بنوك أخرى يأخذون مقابل، يعني يأخذون مبلغ زهيد بسيط.
نعم.
هل هذا المبلغ الذي يأخذونه؟
طيب خير إن شاء الله. الأخ عبد الجواد من ليبيا تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي.
يا حضرة الشيخ كل عام أنت بخير.
وأنت بخير حياك الله.
كل سنة طيب إن شاء الله.
وأنت طيب.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول بيقول صلاة التراويح. ألو.
معك يا أخي تفضل.
كل من سنة 365 ويوم وأنا بصلي من قبل الفجر بساعة 6 ركعات بنختم بالوتر. معي هو.
أيوة.
سنة 365 يوم قبل الفجر بساعة بالنوض نصلي 6 ركعات وبنختم بالوتر.
قبل الفجر.
قبل الفجر يوميا، هذا يوميا.
يوميا.
بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
عندي شقتين على بعضهن. هل يجوز إني نسجلها باسم البنات بدون الأولاد أم لا؟
طيب.
على حياتهن أو بعد ما مات يسامح الله يتعرض البيت للبيع.
طيب. خير إن شاء الله.
إن شكرا يا سيدي، بارك الله فيك،
حياك الله، يا أهلا وسهلا. طيب الأخ ماجد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
الله يحفظك يا شيخ. أنا إمام مسجد.
نعم.
وسألني شايب اليوم جاء أخذ عمره.
أي.
وهو شو اسمه مغطي رأسه.
وهو إيش؟
مغطي الرأس. فظننته أنه انتهى من العمر.
أيوة.
أي. فقال لي باقي لي حلق الرأس.
أيوة.
وهو جاهل لا يعلم.
أيوة.
أي. فقال لي ماذا علي يعني.
طيب هل كشفت رأسه فورا؟
أيوة. لا لا ما كشفت الرأس.
طيب قلت له أن يكشف رأسه فورا؟
أيوة نعم.
فكشفه؟
لا لا يا شيخ ما قلت له كشف رأسه.
تركته يعني على المحظور؟
ها؟
تركته على المحظور؟
لا أنا قابلته اليوم في صلاة العصر مرة أخرى.
أيوة.
وذكر لي أنه اليوم في صلاة الظهر لما رأيته وهو مغطي رأسه أنه لم يحلق.
أيوة. طيب.
أيوة. فما
طيب.
فما علمت إلا بعد أن حلق.
أيوة. طيب طيب. طيب. أيوة. ماشي.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. طيب. السؤال عن يقول لمس الزوجة في نهار رمضان مع عدم اللذة الكبرى مع وجود لذة. طيب سبق أن ذكرنا يا الإخوة والأخوات أن لمس الرجل لزوجته مباشرة الرجل لزوجته جائز في نهار رمضان إذا كان يملك نفسه كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أملكنا وأملك الناس لأربه ولأربه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يملك نفسه. فمن أمن على نفسه جاز له أن يلمس زوجته، ولكن إذا لم يأمن على نفسه أو هي أيضا، لأنه أيضا القضية لابد من مراعاة الطرفين، إذا كان لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال سواء خروج المذي أو خروج المني، فمن كان شديد الشهوة أو قوي الشهوة ويخشى إذا داعب امرأته أن يحصل منه خروج لهذا، فلا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد، وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي. أما إذا كان لا خروج المذي ولا خروج المني فلا بأس بذلك. الأخ يونس تفضل.
ألو
يونس من ليبيا، تفضل يا أخي.
سمحت الشيخ بنسألك عليه. ألو
معك يا يونس.
بنسألك عليه تشبه بالأنبياء.
التشبه بالأنبياء؟
إيه نعم.
كيف يعني؟
في مسلسلات يعرضوا فيهم في التلفون.
التمثيل قصدك، تمثيل أدوار الأنبياء في المسلسلات.
أيوة
أيوة. تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الأسباب إن شاء الله، تسمع الجواب
إن شاء الله.
طيب يقول الأخ في سؤاله أيضا إنه وطئ زوجته في نهار رمضان دون إنزال، وكان في باله أن الكفارة ما تكون إلا إذا في إنزال. الجواب يا أخي الكريم أن جماع الزوجة أسوأ المفطرات، وفيه الكفارة المغلظة سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا حرام عليه. الإيلاج الفرج في الفرج حرام ولو ما أنزل، وفيه الكفارة المغلظة ولو ما أنزل. فإذا هذا الذي أتى أهله في نهار رمضان إذا كان يعلم بالتحريم فعليه الكفارة المغلظة، ولا ينفعه أنه ما كان يدري أن الإنزال يعني هو الذي يوجب الكفارة، وأن هو يظن أنه عدم الإنزال ما في كفارة. فالجهل بالعقوبة لا يعذر به، الجهل بالعقوبة لا يعذر به، فهو يعرف أنه حرام، إذن عليه الكفارة عتق رقبة، ما وجد صيام شهرين متتابعين ما استطاع يطعم 60 مسكينا. طيب يقول أيضا أخونا في سؤاله، أو تقول أختنا أمريان صار لها حادث ولا تستطيع أن تمسح بعض الأعضاء ولا تستطيع استقبال القبلة، الذي لا يستطيع أن يمسح على العضو لا يغسل ولا يمسح على الجبيرة مثلا، فإنه يتيمم عن هذا العضو، يغسل ما يمكن غسله من أعضاء الوضوء ويتيمم عن الباقي، يغسل ما يستطيع غسله من أعضاء الوضوء ويتيمم عن الباقي. والتي عجزت عن استقبال القبلة في الصلاة تصلي إلى غير القبلة وصلاتها صحيحة، وتدخل في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. قيل إن هذه الآية في من لا يستطيع أو جهل اتجاه القبلة. أبو عبد الله معنا من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ كنت أسألك على في شركات هنا تركي يعملون لو في حالة وفاة مثلا،
نعم،
ممكن يعني ينقل الجثة من ألمانيا لأي لتركيا مثلا،
نعم،
يعني هو تركي،
نعم،
فتدفع عليه بالسنة 50 يورو، يعني مثل تأمين لكن تأمين على الوفاة يعني.
أيوة.
بس 50 يورو بالسنة كاملة، ويشمل العائلة كل، يعني أي واحد يتوفى يعملوا له الغسل ويصلون عليه في المسجد كمان، وعلى حسابهم في أي منطقة تريدها بتركيا ينقلوا لك إياه. ما أدري هذا حرام ولا حلال.
طيب خير إن شاء الله،
جزاك الله ألف خير.
الله يثيبك يا أخي. أبو وليد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو وليد.
كيف حال شيخنا؟
أثابك الله.
لدي 3 أسئلة منك.
تفضل يا أخي.
الأول، أفضل للإنسان الذي يسأل الله سبحانه وتعالى بحاجة، الأفضل أن يذكر الحاجة أم يستغفر بنية قضاء على الحاجة؟
هل الأفضل سؤال الله الحاجة أو
استغفار بنية قضاء على الحاجة، أم تارة كذا وتارة كذا يعني؟
أو الاستغفار بنية قضاء الحاجة. هذا يا أخي توت شوي، تعذرني في الإجابة عنه الآن، ليس عندي جواب حاضر، لعلي أجيبك عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. السؤال الثاني.
طيب أنت الوقت يا شيخ محمد ولا
أعطيني عندك أسئلة سريعة؟ تفضل، ما بقي إلا قليل على من الوقت، تفضل.
طيب نعتبر الأسئلة السريعة، أبغى رقم الآية اللي في آل عمران اللي تقرأ في سنة الفجر.
تبغى رقم الآية في آل عمران التي تقرأ في تقرأ في سنة الفجر.
سنة الفجر، نعم. طيب. من البقرة وآية من العمران، البقرة أعرفها لكن اللي في آل عمران.
طيب لعلنا نحضر لك إن شاء الله الآية، رقم الآية، تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع.
جزاك الله خير يا أخي محمد، ما أبي أطول عليك.
الله يحييك يا أخي، أكرمك الله. أبو عبد الله من سوريا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يعطيك العافية.
حياك الله.
شيخ زوجتي مريضة، كانت مريضة.
أيوه.
وأخذت أدوية.
أيوه.
اكتشفنا بعد شهر إنه في حمل. ولا هي صايمة.
تأخذ أدوية.
ايه اخذت ادوية.
ايوه.
واكتشفنا بعد شهر ونص من الادوية انه في حمل. إيه هل ممكن انه الادوية هاي اللي اخذها تشوه الجنين وضر الجنين؟
ايوه.
ما حكم الاجهاض فيها والاسقاط؟ وهي صيام تابع صومها ولا لا وهي تعبانة من الحمل؟
طيب
يعطيك العافية.
حياك الله يا اخي، يا اهلا وسهلا. طيب سنتوقف عن الأسئلة الآن لأن الوقت أزف على النهاية. وكان هنا سؤال عن قضية تعليق بسيط على قضية لماذا ذكر رمضان مرة واحدة. نحن يعني ينبغي على من يعد أسئلة في المسابقات الإسلامية أن يفيد الناس، وأن يحرص على أن يكون سؤالا له معنى ووراءه قاعدة شرعية أو معلومة مهمة ينبغي أن يعرفها الناس. فأما دقائق الأمور المحتملة، يعني ليش مرة واحدة في القرآن؟ الله أعلم. وقد يعني هل لو قيل الآن لأنه مرة واحدة في السنة، طيب هل كل شيء ذكر في القرآن مرة يكون مرة واحدة في السنة أو مرة واحدة في العمر أو مرة واحدة في كذا؟ الله أعلم. ليس هذه قاعدة مضطردة. فإذا أهيب بالإخوة والأخوات الذين يقومون على إعداد الأسئلة أن يختاروا أسئلة مفيدة منهجية، أسئلة جوابها يحتاجه الناس، ولا يدخل الناس في القيل والقال والاضطراب والبلبلة. وخصوصا أن أشياء يعني إسلامية، أشياء دينية شرعية، هذه كتوصية عامة. ولا أنا لا أدري، لو قال لي واحد الآن لماذا ذكر رمضان مرة واحدة في القرآن، لا أدري، الله أعلم، لا أدري. طيب، قيام الليل بعد الصلاة في المسجد التراويح لا مانع، يصلي مثنى مثنى، يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. الأخ علي من كردستان يسأل ترك صلاة الفجر عمدا، طبعا هذه مصيبة كبيرة ترك صلاة الفجر عمدا، ولذلك قال بعض العلماء إنه يكفر بترك صلاة واحدة عمدا، يعني يكفي خطورة هذا، هذه خطورة كبيرة في الموضوع. هذه رواية عن الإمام أحمد، يكفر بترك صلاة واحدة عمدا. فإذا هذه القضية نقلت عن السلف فما يعني فما يكون الحال حينئذ؟ نسأل الله السلامة والعافية. وإذا واحد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما ينفعه قضاؤها، سيكثر من النوافر مع التوبة العظيمة. يقول بطاقة صراف في بنك يسحب من ماكينة بنك آخر، يأخذون رسوم على عملية السحب، إذا كانت هذه العملية يعني هذه الرسوم مساوية للأجرة تماما فلا بأس بذلك. وقد سألت شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في حياته عن هذه المسألة، استخدام بطاقة صراف بنك في السحب من ماكينة بنك آخر، فأجاز ذلك. طيب، يقول هو في 365 يوم طيلة السنة يصلي التراويح 6 ركعات ويوتر، يصلي قيام الليل 6 ركعات ويوتر لا مانع، يعني يصلي 7 فلا حرج في ذلك. بس أنبهك يا أخي أن السنة عند المسلمين 354 يوم وليست 365 يوم. 65 يوم هذه السنة الشمسية التي لغير المسلمين غريغوريان، أما سنة المسلمين القمرية الهلالية فإن 354 يوما، والشهر يكون 29 ويكون 30 بحسب رؤية الهلال. يقول شقتان يسجلهما باسم بناته دون الأبناء في حياته أو بعد مماته، هذا لا يجوز، لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. لو فعل ذلك في حياته ما عدل بين الأولاد، وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ثانيا، إذا فعلها بعد مماته قد أوصى لوارث ولا وصية لوارث، فكلاهما لا يجوز، لابد أن يعدل بين الأولاد، والوصية تكون وصية شرعية. يقول شايب غطى رأسه جهلا، إذا ننبهه، لو جاءك الآن واحد قال مغطي رأسه بالمنشفة، منشفة الإحرام، وقال أنا ما حلقت، تكشف له رأسه مباشرة مباشرة. طيب غطاها جهلا وحلق بعد ذلك ليس عليه شيء. قضية تمثيل دور الأنبياء طبعا هذه مصيبة عظيمة، لأنه من إيذاء الأنبياء والاعتداء على حرمتهم، وتمثيل أدوارهم ينافي تعظيمهم وتوقيرهم. وقد قال الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني تنصروه وتوقروه. تمثيل أدوار الأنبياء ما في توقير الأنبياء، من الذي يمثل دور النبي؟ من الذي يقرب مستوى من مستوى النبي أصلا؟ فكيف يمثلون دوره والذي يمثل قد يكون فاسقا أو فاجرا، وحتى لو كان أتقى الأتقياء في الدنيا الآن أين هو من النبي؟ فلذلك ما يجوز تمثيل أدوار الأنبياء. ومن تعظيم حرمات الله أن تقرأ قصص الأنبياء وتعطى، وأن لا تمثل أدوارهم، وأن هذه الشرذمة التي ظهرت الآن الذين يمثلون أدوار الأنبياء ويسيئون إلى سيرة الأنبياء ويحرفون في السيرة عبر كتابة السيناريو وغيره، هذه من إساءات، هذا سير على درب اليهود في الإساءة للأنبياء. تمثيل أدوار الأنبياء سير على درب اليهود في الإساءة للأنبياء، وهذا حرام ولا يجوز. طيب، شركات تركية، هذا 50 يورو، يا أخي هذا تأمين وهذا تأمين محرم ولا يجوز، لا لعائلة ولا لكذا، والإنسان عليه أن يمتنع عن هذه العقود المحرمة. قضية طيب، رقم الآية سنأتي بها إن شاء الله للأخ. وكذلك الأدوية، هذه 3 أسئلة لعلنا نرجئها لأن الوقت انتهى إن شاء الله. والآية قل آمنا بالله، الآية التي جاءت في سورة آل عمران، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني هي رمضان لك
الشوق. مسابقة رمضان الكبرى على قناة الحكمة، مسابقة يومية، اتصل بنا من أي محمول 23 71 أو من أي
الآن
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والركعة الثانية من سنة الفجر تقرأ فيها هذه في سورة آل عمران. ولكن الغالب من السنة في السنة النبوية قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي سنة الفجر قبل صلاة فريضة الفجر. أسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة وأن يعيننا على ذكري وشكري وحسن عبادتي. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.